This audio is brought to you by Muslim Central. Please consider donating to help cover our running costs and future projects by visiting www.muslimcentral.com/donate.
الأمور التي لا تدرك حكمتها والتي تغيب عنك أو يغيب عنك فهمها واستيعابها، وهذا مهم في الشرع جدا جدا جدا. والسبب أن الإنسان جبل على حب اتباع ما يفهمه ويستوعبه، الإنسان مجبول على حب أن يتبع أو أن يستقيم مع ما يفهمه، والذي لا يفهمه يحب الابتعاد عنه أو ما يجهله، يعني يدبر عنه ويعرض. فإذا ما كان ثمة من أمر الله سبحانه وتعالى أشياء يأمر بها المولى سبحانه وتعالى لا نفهمها ولا نستوعبها، ربما سبب ذلك عند النفس الإنسانية شيئا من يعني من الإدبار أو من الإعراض، إنه ما فاهم ليش. وهذا كثير نراه كثيرا، بالذات إذا ما نزل بالإنسان أو نزلت بالإنسان نازلة يعني غيرت من حاله، أو كانت خلاف ما كان يتوقعه، أو كان فيه عليه ضرر أو فيه له أذى، ربما يعني سبب له هذا شيء من الابتعاد أو الإعراض. فسورة الصفات تحدثك أن ثمة غيبا، وأن هذا الغيب لا تدركه ولن تدركه أو تفهمه، وأن الله سبحانه وتعالى يطاع من خلال هذا الغيب أيضا، كما يطاع بالشهادة، كما يطاع بفهم أوامره سبحانه وتعالى والحكمة منها واتباعها تحقيقا لمقاصدها وغاياتها وأهدافها، فأيضا سبحانه وتعالى يطاع فيما لا ندرك حكمته منه جل جلاله. اليوم الجيل الحالي يريد أن يعرف الحكمة من كل شيء، وهذا لا بأس به، ليس عندي على هذا اعتراض، بل في القضايا الكبرى في الكليات هذا مهم، أي أن يعي الإنسان مقصد الله سبحانه وتعالى من أوامره الكلية، هذا أمر مطلوب، فعلى الإنسان أن يجتهد في هذه المسألة وأن يبحث عنها حتى تستقيم له المعاني. لكن ربما كان في تفاصيل حياته أو تفاصيل أمر الله سبحانه وتعالى ما لا يستطيع الإنسان ربطه بالحكمة، أو ما يغيب على الإنسان عن الإنسان فيه غاية الله أو مراد الله منها. فإذا ما كان كذلك، المؤمن المسلم يستسلم ويقبل أمر الله جل جلاله ولا يعترض عليه، ويوافق الله في أمره ويطيعه، فهم أم لم يفهم. وهذا هو يعني وهذه هي الغاية من سورة الصافات، وهي عندي والله يعني مهمة جدا. فوقفنا عند قوله بل هم اليوم مستسلمون، وسورة الصافات كلها غيب، تبتدئ بالقسم بالملائكة ودورهم الغيبي الذي لا نفهمه، ثم جواب القسم إن إلهكم لواحد، هو جواب نادر في القرآن في توحيد الله جل جلاله، وتحدثنا عن هدف هذا الجواب. ثم تحدث الله سبحانه وتعالى عن الجن وهم من الغيب، وأدوار يعني الكواكب معهم، وهذا غيب. ثم تحدث سبحانه وتعالى عن البعث والنشور وأحوال الإنسان بعد الموت، وهذا غيب، هذا مما لا يدركه الإنسان، ما أحد ذهب ثم عاد فأخبرنا، وليس لنا على ذلك دليل حسي، ما في دليل حسي على البعث بعد الموت. هناك أدلة عامة على أن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت ثم يحيي مرة أخرى ويميت وهكذا. فإذا ما تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت ثم يحيي ويميت، عرفنا أنه كما يحيي ويميت غيرنا فهو يحيينا ويميتنا أيضا، فنقبل قياسا، وهذا القياس قياس صحيح يعني لا ريب فيه. فوقفنا عند أحوال الذين يساقون والعياذ بالله إلى النار، فيقال لهم وقفوهم إنهم مسؤولون، الكل مسؤول يوم القيامة، والكل يتم إيقافه حتى يسأل عما استخلفه الله عليه من متاع هذه الدنيا، ويسأل عما قدمه لله سبحانه وتعالى وللدين. ويقال لهم ما لكم لا تناصرون، لماذا لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم تفعلون في الدنيا، فيكون الجواب أن لا، ليست عندهم القدرة على ذلك، بل هم اليوم مستسلمون، في حالة من الاستسلام الكامل لإرادة الله المولى جل جلاله. لو كانت عندهم هذه الرغبة، أو لو كان عندهم يعني عندهم الاستسلام في الدنيا، لما وصل بهم الحال إلى ذلك المقام يوم القيامة. الإنسان ما يصل إلى ذلك المقام يوم الدين إلا لعجزه عن الاستسلام لله سبحانه وتعالى في الدنيا، الاستسلام شعور جميل، إذا كان الذي استسلمت له يستحق منك أن تستسلم له، وهو شعور ذل وصغار وهوان، يعني إذا كان لا يستحق ذلك منك. الإنسان لا ينهزم في الدنيا إلا إذا استسلم. الإنسان ما دام يعني يحاول الوقوف مرة أخرى، ما دام يحاول أن يحارب مرة أخرى حتى لو كان في منتهى الضعف، فهو لا يكون يعني منهزما حتى يفعل ذلك. ما بتنهزم إلا لما بضلك على الأرض. طول ما كل ما وقعوك وقفت على حيلك مرة تاني، أنت ما انهزمت لسه، حتى لو كان ذلك الذي يضربك أقوى منك وأعظم منك يعني وأكثر قوة منك وأشد منك يعني بطشة، لكن ما دمت كلما وقعت وقفت مرة أخرى أنت ما انهزمت. لا ينهزم إلا الذي يبقى مكانه. فالانهزام يعني ما يحصل إلا بالاستسلام المطلق، والاستسلام أمر لا يقدمه الإنسان إلا إلى الله. الاستسلام شيء لا يقدمه الإنسان إلا إلى الله، ويقدمه الزوج يعني لزوجه أو لزوجها. يعني الأزواج ربما يستسلم أحدهم للآخر في بعض مواقعهم، واستسلام الحب هذا استسلام مطلوب. استسلام الحب موجود، يعني الطفل يستسلم لوالديه حبا، والمتحابان الذي يستسلمان لبعضهما حبا، والإنسان أيضا يستسلم لربه طاعة وحبا. المسلم يستسلم لله سبحانه وتعالى في الدنيا طاعة وحبا، ومعرفة منه أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه إذا لم يستسلم في الدنيا فهو لا محالة مستسلم يوم القيامة. لكن الاستسلام يوم القيامة هو استسلام قهر، هو استسلام عزة، يعني إن الله سبحانه وتعالى بعزته يجعلك تستسلم، فاستسلام ذل يعني منك. أما في الدنيا هو استسلام حب وطاعة، والاستسلام هذا شعوره جميل، أن تضع أمرك كله بين يديه جل جلاله، تفوض أمورك كلها إلى الله، تجعلها بين يديه، تقبل منه ما يأتيك به، فيأتيك بالخير فتحمده، ويأتيك بالضر فتصبر على ما عارفا وعالما أن الله سبحانه وتعالى يكتب أجرك يوم القيامة على ذلك الصبر. وليس يعني خارج هذا الكلام من الإسلام شيء، يعني خارج الكلمتين من الإسلام ما في شيء، هو الإسلام هالكلمتين هذول ما فيش حاجة ثانية. على تعقيد يعني على ما يظنه الناس من تعقيد الدين، الدين لا يتجاوز هاتين الكلمتين اللتين شاركتكم إياها فقط. أنت مستسلم لله، فإن آتاك خيرا شكرت وحمدت واستخدمت ذلك لنفع العباد، وإن آتاك ضرا صبرت يعني واحتسبت أجرك عند الله وخلاص. هو ما في حاجة، ما فيش أصلا يعني خيار ثالث. إيش ما هو الخيار الثالث؟ ما في، إما أنت في حالة من النعمة من الله سبحانه وتعالى فتشكر، أو حالة من الضر فتصبر. يقال لهم بل هم اليوم مستسلمون، يوم القيامة ما يحارب ولا يقاتل ولا يجادل ولا، خلاص هو مستسلم وعارف مصيره. لكن هذا استسلام يعني لا جمال فيه. استسلام العبد لمولاه في الدنيا استسلام جميل، استسلام جميل، خوف بالمحبة وبالود، عالم أن معرفتك أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، محب لك، ما زال يريد لك الخير، فتسلم أمرك له وتقبل ما يأتيك منه وتطيع أمره دون نقاش ودون جدال، فيدخلك الجنة دون حساب ودون نقاش برضو. فكما تعامله سبحانه وتعالى في الدنيا يعاملك يوم القيامة. تريد أن تدخل الجنة بلا عذاب ولا حساب ولا نقاش، فاقبل واستسلم وأطع دون نقاش ولا حساب ولا غيره، تقبل من الله سبحانه وتعالى ما يأتيك به مما تحب ومما لا تحب. وهذا المعنى معنى يعني عميق صراحة. ونكمل إن شاء الله القراءة من الآية 27، إذ جل جلاله ما زال يعني يحدثنا عن ساعات من الغيب، يعني ما زال الحديث عن مواقف من مواقف يوم القيامة، لسه ما انتهت المواقف. فيطلعنا الله سبحانه وتعالى على بعض التساؤلات وبعض الحوارات التي تدور بين الناس، يعني بين الهالكين منهم وبين الناجين منهم يوم الدين. فيطلعنا سبحانه وتعالى على بعض هذه الأمور، ثم من بعد ذلك ندخل في الصفحة اللي بعدها، ندخل يعني في آخرها ندخل في قصص الأنبياء، يعني ونمر على عدد من هذه القصص، بعضها مفصل بعضها يعني بسيط وقصير، لكن كلها يعني فيها إشارات مهمة إلى أفعال الأنبياء مع الإيمان بالغيب. فنبدأ إن شاء الله تعالى من الآية 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان
فننتبه لللام في هذه الكلمة اللام رقيقة في قراءة حفص بن عاصم فيما عدا لفظ الجلالة المفخم فقولك الله أما على ذلك فكل لام رقيقة في قراءتنا وهذا طبعا يختلف بين قراءة وأخرى فإذا قرأت سلطان ما يجوز أن تفخم اللام مع الطاء الطاء قوية الطاء تفخم من شدة قوتها هي أقوى حرف في اللغة العربية الطاء أقوى حرف في اللغة فإذا كان مفتوحا كان أقوى فإذا كان مفتوحا وبعده ألف كان في أقوى أحواله فإذا كان مفتوحا وبعده ألف وعلى الألف مد فكان ذلك يعني أقوى أحوال يعني الحرف في اللغة كقولك الطامة الكبرى فهنا سلطان قوي هذا طاء مفتوح عليه فتح يعني عليه بعده ألف فإذا ما انتبه الواحد تطلع معه سل لا هي سل سلطان سلطان فالسين واللام رقيقات سل مش صل سلطان فروحت يعني تخلي الطاء ياكل اللي قبله واللي بعده وهذا طبعا راحة اللسان اللسان يعني يفضل إما أن تفخم كل شيء أو ترقق كل شيء اللسان في الحلق هكذا لا يريد قضية والله نفخم ونرقق ونذهب ونعود إنما يريد شيئا واحدا فوجب على الإنسان أن يتنبه عند قراءة هذه الكلمات حتى يخرجها من مكانها الصحيح فسل من سلطان هكذا طبط الطاء مفخمة فنجل السين واللام يبقيان مرققين نعم كويس
بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين
فهذا الحديث هذا الحوار يدور بين الهالكين هؤلاء الذين ذكروا في الآيات يوم القيامة وأقبل بعضهم بعد إذ وقفوا وهم مسؤولون وقد استسلموا لله استسلام القهر والذل بعد أن أدركوا ضعفهم وأدركوا قوة الله سبحانه وتعالى وأنه لا مهرب لهم منه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون فهذه الواو أي وهذا يحدث كل مع بعضه يحدث يجي واحدة بعد شوية في آخر الصفحة فأقبل أي فكان هذا أمر يأتي من بعد لكن هذه وأقبل في بالعطف هو عطف يعني المعية بأن هذا أمر يحدث مع حدوث الوقف وحدوث المساءلة وحدوث يعني هذا الكلام يقبل بعضهم على بعض يتساءلون يدور بينهم حوار يسأل بعضهم بعضا يعني الكل يتساءل ما إيش ما الذي يحدث فتساؤلهم كان فأول فريق يقول قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين تأتوننا عن اليمين أي تأتوننا من عن مصادر القوة فتغصبوننا يعني فبعضهم يتهم البعض الآخر أنهم أضلوهم وأنهم غصبوهم على الكفر وأنهم استخدموا معهم أساليب فيها يعني مغالبة ففيها معنى كنتم تأتوننا عن اليمين واليمين يعني رمز القوة أو المنعة فتأتوننا عن اليمين تأتوننا من يميننا فتغصبوننا أو تغووننا أو تكذبون علينا أو تضلون سواء السبيل فهذه تهمة من الفريق الأول إلى الفريق الثاني كنتم تأتوننا عن اليمين فيجيبونهم فيقالوا بل لم تكونوا بل هذه أي كلامكم غير صحيح وإنما الصحيح أنكم لم تكونوا مؤمنين، يعني أنتم لم يكن عندكم إيمان أساسا، فليس الخطأ خطأنا ولا يعني ولا الذنب ذنبنا. وما كان لنا عليكم من سلطان، يعني ما كان لنا قوة عليكم، ما أحد يستطيع أن يجبر الثاني على شيء، وحتى لو يعني أغصبناكم على شيء فإنما الإيمان بالقلب، محله القلب، فالإنسان لا يجبره أحد على أن يؤمن بشيء أو لا يؤمن. ربما أجبروك على أن تحتشم حشمة الإسلام وأن تلبس لباس الإسلام وأن تصلي في مساجد المسلمين، أو أجبروك على خلاف ذلك، لكن ما من أحد يستطيع أن يتحكم فيما يكمن في صدرك وفي قلبك. فأنت إما مؤمن بالله واليوم الآخر ومؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم والملائكة والكتب وغيره، أو غير مؤمن، وهذا أمر لا يطلع عليه أحد، فممكن تكذب على الناس وما أحد يعرف. فالذي يريد أن يؤمن يؤمن، والذي يريد أن يكفر يكفر، حتى لو كانت أحواله يعني فيها اضطهاد، حتى لو كان يعني مستضعفا، حتى لو كان يعني مهما كان وضعه يستطيع إذا أراد. والله سبحانه وتعالى كما ذكر في سورة النساء يغفر للمستضعفين، كما قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فيذكر الله سبحانه وتعالى أن الذين يأتونه يوم القيامة بالكفر ويأتونه بالبعد عنه وكانوا مستضعفين استضعافا حقيقيا، يعني استضعافا من كل جوانب حياتهم، فغلبوا على أمرهم ولا يهتدون سبيلا ولم ينصرهم أحد، فهؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم ويحاسب عليهم المسلمون الذين لم ينصروهم. هؤلاء يحاسبوا عليهم أو بدلا عنهم يعني تحاسب عنهم الأمة التي لم تنصرهم ولم يعني وخذلتهم وتركتهم يعني للمضطهدين ويعني وللطاغين في الأرض يفسدون عليهم أمر دينهم، وإنما الله سبحانه يعفو عنهم. وهذه قضية مهمة ترى، يعني وإن كان ليس هذا المقام الحديث عنها، لكن يعني قضية يعني تحتاج إلى طول تفكر من المسلمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، أي أنت كان أنتم كان عندكم طغيان. هذه يعني تهمة من الذين تهموا بالإضلال في فريقين كلاهما يساقون، يعني هناك فريقان كلاهما يساقان إلى النار، فأحد هذين الفريقين يتهم الثاني بالإضلال، أنتم أضللتمونا، كنتم تأتوننا عن اليمين، ضحكتوا علينا وضليتكم ورانا حتى خربتونا. فالفريق الثاني يقول لهم لا، أنتم ما كنتم مؤمنين، ونحن ما لنا عليكم من سلطان. السلطان هو التحكم والسلطة، يعني كلمة سلطة القدرة على التحكم والتغيير، ما لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، أنتم فيكم باعث الطغيان. يعني كان موضوع بسيط، نحن فتحنا لكم باب الطغيان وأنتم كان عندكم قابلية الطغيان فطغتم، يعني فكان الموضوع بسيط. فالطغيان هو لما تجمع يعني الكبرة مع الأذى، يعني الكبر مع الظلم مع بعض صار طغيان، لما تحط اثنين هو سبحان الله خليط مقرف، يعني تخلط الظلم مع التكبر يصبح عندك الطغيان. والطغيان يعني من الكلمات المهمة، الطاغين والطاغون والطغيان، هذه كلمة في القرآن مهمة، تتبعها مهم، يعني يصف الله سبحانه وتعالى بها أقواما دون أقوام، يعني ويلحق الله سبحانه وتعالى بها عذابا، ويلحق الله سبحانه وتعالى بها سوء عقاب، يعني سوء خاتمة وسوء مآب. يعني هذه قضية الطغيان، إذا جمعت بين الكبر وبين ظلم الناس والإساءة إليهم، قضية مهمة جدا. يعني قال بل كنتم قوما طاغين، فحقه يكملون هؤلاء الذين يدافعون عن أنفسهم أنهم ما، فحق علينا قول ربنا، يعني احنا كنا هكذا وانت كان انتم كان عندكم قابلية الطغيان، انا ما عندنا سلطة لكن كنا فلحقتم بنا، كلياتنا وقعنا في نفس الموضوع، يعني انتم كان عندكم قابلية الضلال فضللتم وكان عندكم قابلية الطغيان فطغتم، فحق علينا قول ربنا إنا لذائق، أي وجب علينا حق القول، قول ربنا ما هو؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا قول ربنا، يوم القيامة يملأ من العصاة ومن الكفار والمشركين وممن عصوا أمره، يملأ من الجنة والناس من هؤلاء أجمعين النار، هذا قوله. فلما يقولون فلما طغنا وظلمنا وتكبرنا وأسأنا وكفرنا حق علينا قول ربنا إنا لذائقون، ما في كلام، سنذوق العذاب الذي وعدنا به، فأغويناكم إنا كنا غاوين، يعترفون في الآخر نحن أغويناكم. الغواية هو لما يعني تضل الإنسان عن سواء الصراط، تغويه لا بالإجبار وإنما يعني بالشهوات والشبهات وبصحبة السيئة وهكذا، هذه الغواية. لا تكون بالإجبار أو بال يعني لا وإنما الغواية أن يأتيك من أن يأتيك من أبواب تظن فيها خيرا يأتيك من أبواب أن تفكرها كويسة لكنها أبواب ليست كذلك يأتيك من باب الصحبة والمحبة ويعني والتعارف وكذا فيأتيك محملا بالشهوات والشبهات والمعاصي فيغويك قل فأغويناكم إنا كنا غاوين نحن كنا أيضا في حالة من الغواية مش أننا كنا غاوين الغاوين هذه ليست مسببة ليست متعدية هذه حالتهم الغاوي هو الضال هو الضايع ويقول فأغويناكم نحن ضيعناكم لأنه نحن كنا ضيعين نحن بذاتنا كنا في حالة كنا يعني كنا في حالة من الضياع التام فضيعناكم معانا ولم نأتكم فنضيعكم ونحن يعني التزمنا طريق الله سبحانه وتعالى وإنما أحببنا أن تكونوا ضائعين لكن نحن يعني ما يقولوا يقول مثلا اللي سواك بنفسه ما ظلمك اللي سواك بنفسه ما ظلمك فهذا كان غاوي فأغوى الآخر ما ظلمك هو يعني جرك إلى ما كان عليه حاله اللي سواك بنفسه ما ظلمك فينتبه الإنسان ينتبه الإنسان إلى من يعاشر ومن يجالس شوف أنت سامع الكلام الذي يقال هنا طبعا هذه سورة الصافات ستفصل في هذا المعنى قريبا جدا قضية الذين تعاشرهم وتخالطهم وتجالسهم والذين تقضي معهم أوقاتك هؤلاء عليك أن تكون في منتهى الحرص وأن تختارهم بعناية وأن تقضي معهم الأوقات يعني المناسبة والملائمة وإلا ضيعوك ما تستطيع أن تلوم واحد يوم القيامة ضيعك هو ضايع كيف تلومه هو يعني بلا مؤاخذة هو رايح على الجنة وأنت رايح على النار وقال لك لا أعمل لا هو رايح على النار قدامك تلومه على ماذا لك وين ليش زعلان مني ما ليكني فايد قدامك على جهنم شو بدك مثل ما عملت أنت عملت أنا أنت الحق عليك منك تسمع من الذي قال لك من الذي أجبرك على السماع على الاستماع إلي أو اتباع كلامي من الذي أجبر ما أحد أجبرك أنت مشيت وراي هذا ذنبك هذا ذنبك أنا دليتك عليه أنا كنت مستدل عليه فالإنسان ما يلوم يوم القيامة إلا نفسه يوم القيامة ما أحد يلوم أحدا إلا نفسه أبدا ما في أحد يلام تلوم نفسك يوم القيامة تجلس وتحاول أن تلوم غيرك وأن تحمل تبعة يعني والعاقبة التي أنت فيها على غيرك فتفشل يعود الأمر كله إليك فأغويناكم إنا كنا غاوين كل يعترف ثم يعلق الله سبحانه وتعالى على هذا الحوار يعني الآيات التي سنقرأها إن شاء الله مع بعض فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولم يرد لفظ التهليل كاملا في القرآن إلا في موضعين يعني ما ورد هذا اللفظ الكامل للتهليل في القرآن إلا في موضعين اثنين وإنما ما تبقى من مواضع فهي الذي لا إله إلا هو أو لا إله إلا أنا في بعض المواضع يعني أما لا إله إلا الله هكذا كاملة وردت في القرآن في موضعين في هذا الموضع في سورة الصافات ثم في الآية 19 من سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فما وردت ما ورد التهليل بهذا الشكل كاملا إلا في هذين الموضعين وردت في سورة الصافات في هذا الموضع طبعا ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم
وَمَا تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إلا عباد الله المخلصين.
أي نعم. فهنا يجيب الله سبحانه وتعالى أو يعلق على هذا الحوار الذي يدور بين الهالكين يوم القيامة، فيلوم بعضهم بعضا، تلوم فرقة أخرى تقول كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. كل فريق يعني يدافع عن نفسه، كل فريق يقول ما لنا علاقة فيكم، أنتم ضللتم أنفسكم، والثاني يقول أنتم أضللتمونا. فيعلق سبحانه وتعالى على هذا فيقول فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. لماذا أتت هذه الجزئية من أحداث يوم القيامة في سورة الصافات؟ نعم، أتت هذه الجزئية لأنها من الغيب الذي لا يدرك الإنسان حكمته. لعل الإنسان مما يخطر على بال الإنسان أنه ليش يلام الضعيف؟ ليه؟ لماذا لا يلام إلا القوي؟ مما يعني يعترض أو يمر على خاطر الإنسان في مثل هذه المواضع أنه ليش يعني بده يتعاقب الضعيف؟ ما هو الذي أغوي من الضعفاء هؤلاء؟ لماذا يعاقبون؟ هؤلاء يذهبون المفروض إلى الجنة، أما الذي أغواهم الذي يعني أضلهم من المتكبرين أو المستكبرين فهؤلاء يدخلون إلى النار. ربما الإنسان ما يعجبه هذا الكلام أو يعترض عليه، أو ربما يعني تفوته الحكمة من هذا الأمر يوم القيامة. فأتت هذه الآيات في سورة الصافات أن هذا من الغيب الذي يعني قضى به الله، أنهم فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. الكل مشترك في العذاب اليوم، في العذاب يوم القيامة، الذين أضلوا والذين أضلوا كلاهما سيعذب، ما في مجموعة تعذب الأخرى يفوتها هذا الأمر. ربما الإنسان فكر في المسألة فقال لماذا هكذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هكذا قضى. ومن الأمور ما لا نعرف بالضبط لماذا الله سبحانه وتعالى أمر بذلك ولم يأمر بغير ذلك، لما ندركه حقيقة ويقينا أن الله سبحانه وتعالى لا يقضي إلا بالحق والعدل، أنه ما كان سبحانه وتعالى ليظلم يوم القيامة نفسا شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. الكل يعني يعامل بالعدل يوم القيامة، لكن الذين أضلوا والذين أضلوا في جهنم يوم القيامة سواء بسواء. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إن كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك أي هذا هو حالهم، هذا هو حالنا مع المجرمين، ما زال هذا حالنا مع المجرمين من البداية. المجرم هو الذي يخالف القانون، وفي القرآن يذكر المجرم أو ينعت المجرم بالذي يخالف قانون الله سبحانه وتعالى. فنحن أصلا استخلصنا كلمة المجرم من القرآن بهذا المعنى، يعني مصرنا نستخدم كلمة مجرم في يعني في الأحوال الشخصية وفي الجنايات يعني وفي القوانين العامة في البلاد وكذا، يعني فاستخلصناها من القرآن، لأن القرآن ينعت أولئك الذين يخالفون قوانين الله وأحكام الله، نعتوا بالمجرمين، فنعتنا يعني الذين يخالفون قوانيننا الوضعية بالمجرمين، فكان يعني الأصل هو نعت هؤلاء. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، فكل الذين يخالفون أمر الله وقوانينه جل جلاله كلهم يوم القيامة هذا حالهم، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. طيب إيش المشكلة كان يا رب؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كانوا إذا سمعوا قول لا إله إلا الله استكبرت قلوبهم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه المشكلة عند التوحيد، التوحيد قضية صعبة. لاحظ معي أن هذه سورة الصافات فيها يعني تدور في فلك التوحيد، ما هيك يعني بشكل واضح هيك. فجواب القسم في بدايتها إن إلهكم لواحد، ثم يعني موضع من اثنين يذكر فيها لفظ التهليل كاملا، ما فيش إلا موضعين، موضع سورة محمد معروف يعني الغاية منه هو سورته صلى الله عليه وصحبه وسلم، هو الذي أتى بلا إله إلا الله فكان في موضعها. أما هنا فأتت لأن سورة الصافات تدور في فلك التوحيد، لأن التوحيد مع صفات الله سبحانه صفة التوحيد هي الصفة الجامعة الأصيلة التي منها تنبع صفات الله سبحانه وتعالى جميعا. كل صفات الله تدور حول التوحيد ومنبعها التوحيد. أصلا لا تحتاج من صفات الله سبحانه وتعالى إلا أن تعرف أنه الواحد الأحد. فإذا عرفت أنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى باقي الصفات استطعت أن تستنتجها وأن تستخلصها استخلاصا. إذا هو واحد سبحانه وتعالى، إذن هل هناك من ينافسه بالقدرة؟ لا، إذن هو القدير، ما في أحد ينافسه أصلا. يعني كلمة قدرة تعريفها من أين سنأتي به؟ من أين سنأتي بتعريف القدرة؟ من الله. هو ما فيش غير أصل واحد. لما يكون في اثنين، أنا أعرف القدرة بأسلوب وهو يعرف القدرة بأسلوب، فأصبح عندك تعريفان للقدرة، فتقارن أيهما التعريف الأفضل أو الذي يدل على قدرة أكبر فتقول هذا. أما إذا كان واحد، هو التعريف اللي بيعطيك إياه، ما عندكش غيري أصلاً، بدك تسمع حتى ما في عندك محل تاني تذهب إليه. هيك حكوماتنا بتسوي، بدهم يعني نوحدهم إلهم، والتوحيد ليس إلا لله سبحانه وتعالى، إنه ما لكم غيري، ما لكم واحد تاني، ما في حدا ممكن يحكمكم إلا أنا، خلقني وسكر كسر القالب من بعدي، يا أنا يا أما، ما فيش حدا يقدر يحكمكم ويعينكم. فما في اثنين وثلاثة تختار منهم، ما في غير واحد. فلما يعني لما يتجبر الظالم ويتكبر ويطغى ويظن أن لا ثاني له، الله سبحانه وتعالى يعني يمهله، ثم يوم القيامة يأخذه أخذ عزيز مقتدر، هذا الذي ظن أنه لا ثاني له. ليس أحد واحدا إلا الله سبحانه وتعالى، وكلنا في ما تحقق من ذلك سواسية. فأنه القدير مستخلص من كونه الواحد، إنه ما فيش قدرة تانية تنافس أصلا. كونه العليم، فلأنه ليس ثمة أحد غيره، فتعريف العلم تابع له سبحانه وتعالى. وكذلك الكرم والرحمة، كل هذه المعاني من الذي يعرفها أصلا؟ تعريفها من مكان واحد، فما في مجال، ما أصلا ما فيش مجال يكون في أكثر من تعريف أصلا، ما فيش، يعني هو إجباري هيك الأمر هكذا، كما يقول هو سبحانه وتعالى، لأنه الواحد ما فيش غيره. فهو الحي، يعني أكثر، هو الحي القيوم. فإذا أردت أن يعني بدك تقارن بحياة أعظم أو قيومية أعظم، كيف؟ ما فيش غيره أصلا، فما في التعريف يأتي منه. تسمعين كلمة gold standard، المعيار الأعظم، المعيار في كل علم العلوم وفي كل صناعة من الصناعات هناك معيار أعظم، كل المعايير تقاس بهذا المعيار. الله سبحانه وتعالى لأنه الواحد فهو المعيار الأعظم، ما في شيء ثاني أصلا، فكل الأمور تقاس به سبحانه وتعالى، لأنه ما فيش غيره. لما يكون في شركتين متنافستين، فكل واحد يطلع يعني جودة أفضل من الأخرى وجودة أفضل من الأخرى، فيصبح صاحب الجودة الأفضل هو المعيار، والثاني يجب أن يحقق ذلك المعيار، وهكذا. أما لما يكون ما فيش غير تصنيع واحد، فما تصنعه ما يصنعه هو المعيار. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، فكل التعاريف وكل المعلومات وكل المفاهيم هي تابعة له سبحانه وتعالى. فالرحمة ليست إلا الرحمة التي يقرها سبحانه وتعالى، والخلق ليس إلا الخلق الذي يخلقه هو سبحانه وتعالى، والقدرة هي القدرة التي عنده جل جلاله، والعلم هو العلم الذي عنده سبحانه وتعالى، وهكذا في كل الصفات التي نعرف الله سبحانه وتعالى بها من الحياة والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر والخلق إلى ما هنالك من صفات، فكلها تابعة لمعنى الواحد الأحد. فهمين؟ فصفاته سبحانه وتعالى التي يخفى على الإنسان فهم كثير منها مردها إلى التوحيد. تدور سورة الصافات في فلك توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الله سبحانه وتعالى هو غيب، جل جلال الله هو بالنسبة إلينا غيب، فيكفيك أن تعرف عنه صفة واحدة لتعرف ما تبقى من صفات، اعلم أنه لا إله إلا الله. يكفيك أن تعرف أنه لا إله إلا الله، وما عدا ذلك من صفات تتبع معنى التوحيد. لذلك ما يعني ما علم الاعتقاد، يعني هذا جزء من الكورس اللي مندرسه، ما يسمى علم التقدير إنه القدير سبحانه وتعالى، علم التعظيم لأنه العظيم سبحانه وتعالى، وعلم التوحيد لأنه الواحد سبحانه وتعالى، من بين أسمائه كلها جعل التوحيد مناط الأمر، جعل التوحيد ما يدور التكليف حول فهمها. ليه؟ لأن التوحيد هو منبع كل هذه المعاني. إذا عرفت أنه واحد ففي شيء قبله، والواحد ما فيش غيره فأكيد ما في شيء قبله. إذا هو الواحد في شيء بعده، إذا هو الواحد في شيء مثله، تمام؟ فكلها إضافات. يعني قل هو الله أحد، هذه ما تبقى منها تعليق عليها. فالله الصمد، كل الناس يعودون يحتاجون إليه، لأنه فيش غيره أصلا. ما في أحد إلا هو. فطبعا أي شيء سيأتي من بعده سيحتاج إليه، لأنه فيش غيره أصلا. لم يلد، ما في شيء يأتي من بعده، ولم يولد، ما في شيء أتى قبله، ولم يكن له كفوا أحد، ما في أحد مثله، لأنه واحد، لأنه واحد. فهذا ومن أجل هذا تدور السورة في فلك التوحيد، لأن صفة الله، صفة الوحدانية، هذه هي الصفة العظمى، منها يعرف الله، هو الله سبحانه وتعالى. وما من غيب أعظم من الله، أعظم غيب عندنا هو الله سبحانه وتعالى، إن لا ندركه بحواسنا. يعني قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، أي دعوا إلى التوحيد، يستكبرون على هذه المسألة، يستكبرون عليها. وهذا قرين ما مررنا عليه في بداية السورة. قال بل عجبت، لما يعني من تسمع كلام بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون. والسخرية لا تأتي إلا من الكبر، من الاستكبار. منبع السخرية الاستكبار، لما تسخر بالناس سخرية حقيقية. طبعا ما تحدث هنا عن سخرية الأصدقاء بعضهم من بعض وهكذا، لأنه تحدث عن السخرية، فهذا منبعه الاستكبار على الآخرين، ورؤية أنهم لا يستحقون منك حتى الجدال الواعي، لا يستحقون منك الحوار الهادف والكلام المعقول، وإنما استحقاقهم منك أن تسخر بهم وتهزأ. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، وأن الدنيا تقوم على لا إله إلا الله، وأن الإيمان متعلق بلا إله إلا الله، يستكبرون ويقولون ويضيفون على ذلك أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نترك هذه الآلهة التي عندنا لشاعر، وهكذا وصفوه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن قد قال شعرا في حياته، ما نظم الشعر في عمره صلى الله عليه وسلم، ولما حاول أن ينظم بعض الأبيات كانت مكسورة الوزن والقافية، ما تخرج معه. يعني اللهم اغفر، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، ما فيش بيت شعر فيها، مش بيت شعر أصلا، يعني كلها غلط، يعني ما من ناحية الوزن مش ضابطة. فكان الصحابة إذا ما أنشد ذلك صلى الله عليه وسلم ضحكوا وكرروا معه عليه الصلاة والسلام، لكنهم يرون أن هذا الكلام لا يعني ليس بشعر. فكان ابن رواحة يعني اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا. فهذا الكلام كله موزون، يعني كله كلام يخرج بالوزن. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعني يضيف قال هذا البيت، وهذا البيت لا وزن فيه. ولم يكن شاعرا صلى الله عليه وسلم، والشعراء معروفون. يعني الإنسان إذا كتب نظم الشعر في حياته يعرف عند العرب، يعني لأن هذه من الصفات المحمودة عندهم، يعني طبعا إلى حد ما، طبعا ما لم يدخل في الهجاء ولم يدخل في الغزل، يعني الذي فيه مجون، فهو أمر محمود عند العرب، لأن فيه يعني حفظ لغتهم وحفظ يعني ثقافتهم، وفيه وصف دوابهم وأيامهم وحروبهم، فقضية جميلة يعني. وكان الشاعر يعني يأتيه الناس يطلبون جاهه ووجهه، يطلبون يعني شعره ومدحه وكلامه. القصص في هذا عند العرب كثير، يعني ياما العرب يذهبون إلى الشعراء يذبحون يعني النوق والإبل ويسقون الخمر يعني ويرقصون أيام وليالي على أمل إنه الشاعر هذا هيك يطلع يحكي له بيتين شعر في صاحب الوليمة، فيعني يحملونها يعني مفخرة لهم إلى يعني آخر أيامهم. هذا كثير في أخبار العرب، ولعلي أقص عليكم بعض القصص من هذا بعدين، يعني في الأعشى ميمون والنابغة وكذا، لهم قصص عجيبة صراحة. ما يعني أصلا فهم هذه القصص يعينك على فهم ثقافة العرب، ويعني الناس الذين كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم وأفكارهم وأفهومهم، هكذا كان التعظيم لهذه المسألة. فلما قالوا شاعر مجنون وما سبوه عليه الصلاة والسلام في مفاهيمهم، لكن هو البديل أن يكون نبي، فلا ما يكونش نبي، يكون شاعر، معلش شاعر أرحم ما يكون نبي، لأنه نبي مشكلة، نبي سيأتي ويخرج لنا يعني الأصنام ويعني يغير لنا الواقع فنجعله من الشعراء. فما كان عند الشعر لم يكن أمرا يعني مذموما عند العرب. هو القرآن ذم بعض الشعر والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسمي سورة في القرآن بالشعراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وهذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام محمول على الشعر الماجن والشعر الذي لا غاية منه. أما الشعر الذي يجمع العلوم والذي فيه جمع للمتون والذي فيه حفظ للغة والذي فيه حكمة فهذا أمر يعني بالعكس يعني يحمد الإنسان على معرفته وحفظه. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يقول لمعاذ في الحديث عند الإمام مسلم هي يا معاذ اقرأ علي أتحفظ من شعري ابن أبي الصلت شيئا. أمية ابن أبي الصلت من الشعراء الجاهليين الذين يعني ما لم يعني عاشوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام والأرجح أنه ما مات مسلما يعني مات كافرا. فيقول اقرأ عليه من شعره فمعاذ حفظ له يعني 100 بيت فيقرأ عليه من الأبيات فكلما قرأ عليه بيتين قال هي يا معاذ يعني اقرأ بعد فقرأ عليه 100 بيت فقال والله إن من البيان لسحرا عليه الصلاة والسلام ألا إنه كاد أن يسلم. لو شوي كان أسلم لحاله يعني من فهمه وفقه وحكمته. فكان عليه الصلاة والسلام وفي المسجد أجلس الخنساء رضي الله عنها وأنشدت الشعر في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. امرأة تنشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ عليه الشعر والنبي وشعرها في مدح أو في رثاء أخيها صخرا الذي مات مشركا. تفهموا هذا الموضوع هذا لحاله يعني يحتاج إلى خطبة. النبي عليه الصلاة والسلام عد لك يا هيمرة ثاني ماشي بس مشان هيك يعني دايقك شوي. النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خلى مرأة تحكي شعر في رثاء واحد كافر كويس وما أجا واحد وقال له عيب وبدعة وكفر وما أجا واحد قال له هيك كلهم سكتوا. للنبي عليه الصلاة والسلام كان لأنه الشعر هو ديوان العرب والشعر فيه حفظ للمعاني الراقية والسامية والأخلاق العالية وفيه يعني حفظ للثقافة وللأحداث وفيه يعني قصص يعني بشرية فيها تأثير. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع أخت ترثي أخاها بعدما مات شابا وفي قلبها ألم عليه يسمع عليه الصلاة والسلام. الفن يا أخواني الفن له أحكام خاصة وله يعني يعني خصوصيات في التعامل معه وهذا أمر مهم جدا في الفهم. يعني ولا إذا, 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 إذا أزلنا الفنون من الدنيا تماما يا ترى ما تبقى لا يبقى لا دين ولا ثقافة ولا ما يبقى شيء أصلا يعني كله يذهب. فالشعر كان له يعني له قيمة عند العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني الخنساء موجودة نسمع منها أنشدينا من شعرك فتنشد. وكانت من أشعر العرب رضي الله عنها وأسلمت وأحسن إسلامها وقدمت أولادها الثلاثة في سبيل الله شهداء في اليرموك يعني كلهم ماتوا في سبيل الله يعني في أولادها وهي من أشعر العرب. لعل قصائدها في رثاء أخيها من أجمل ما قيل. شايف أنت مالك سامع شيء منهم هذول مسكين روح اقرأ من أجمل ما قيل لعلك تتعجب من فصاحتها ومن دقة استخدامها للألفاظ ومن تتبعها يعني للتشبيه والاستعارات المكنية. شيء عجيب صراحة يعني تحكم باللغة شيء قوي جدا. فهذا يعني هذا مما يدعى إليه المسلم أن يتعرف عليه ويقرأه. فنعم يعني هذا ما أصله والله يا ابنه كيف وصلت إلى هنا أنا مش عارف أنا إيه نعم لشاعر مجنون إيه نعم ماذا والله ما أعرف أنا ما وصلني إلى هذا الكلام إطلاقا. قالوا إن لتاركوا آلهتنا لشاعر. فكلمة شاعر عندهم ليست مسبة هذا كان القصد وما كانوا يقصدون بهذا سبا له عليه الصلاة والسلام وإنما البديل هو النبوة والنبوة إشكال كبير. فرضوا أن يكون شاعرا على أن يكون نبيا ثم وصفوه بالجنون لأن شعره كان عندهم هم إنه هو شاعر صح يعني إحنا نسميه شاعر هذا الكلام اللي بيقوله هذا شعر لكن هذا الشعر شيء غريب عجيب جدا يعني لما يكلم الناس عن الناس يعني يغيرون يعني يرمون أصنامهم ويهجرون أديان آبائهم ويغيرون من حياتهم فقالوا به جنون يعني يقول كلاما يعني من شدة يعني ما لا يمكن أن يحصى فيستغربه الناس وإذا قالوا كلام آخر يعني ما يستطيع. كان همهم أن يحصروا النبي عليه الصلاة والسلام في بوتقة معينة في صندوق يحطوه في صندوق هو شاعر مجنون صلى الله عليه وسلم هو ليس كذلك وهو النبي خاتم الرسل نبي الأعظم صاحب الرسالة وصاحب اللواء المحمود يوم القيامة والشفيع المشفع عند الله سبحانه وتعالى خير البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني وما من أحد على الأرض مشى عليها وأحب عند الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام، وما منا من أحد إلا وأعظم مصاب له في الدنيا أنه لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقال عنه هذا الكلام شاعر مجنون، أنه ما استطاعوا أن يأتوا بكلام آخر يعني يصفونه به عليه الصلاة والسلام، فوصفوه هكذا. فأشوف ربنا سبحانه وتعالى كيف يجيب عن هذا الادعاء، قال بل، ومرة أخرى بل، هذه يعني أن لا، كلامهم هذا غير صحيح، وإنما الصحيح أنه جاء بالحق وصدق المرسلين. صدق أي كان كلامه مصدقا لما جاء به المرسلين من قبل، لما جاء به المرسلون من قبله، يعني ما أتى بالجديد، لم يغير، لم يكن بدعا من الرسل عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي بكلام يخالف ما أتى به إبراهيم أو موسى أو عيسى أو غيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وإنما كلامه صدق كلام المرسلين. فكأن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه جل جلاله في القرآن، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، وكأنهم على قولهم هذا إنكم لذائق العذاب الأليم، فيقال فإن الله فيقول لهم الله جميعا هؤلاء الهالكين إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، وليس هذا الذوق، وليس هذا العذاب يعني فيه، ليس فيه ظلم وليس فيه إساءة، وإنما هو جزاء بما كنتم تعملون. يوم القيامة ما يظلم أحد شيئا، ما في أحد يظلم يوم القيامة، الكل يا أخواني يعامل إما بالعدل المطلق أو بالعدل والفضل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله ومنه وكرمه جل جلاله. إذا عاملنا بالعدل يا أخواني هلكنا، إذا عدل معنا مصيبة، وإنما نحتاج أن يتفضل علينا، لكن ما في أحد إلا ويعدل معه، ما في أحد يظلم يوم القيامة. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، شايفين هالاستثناء ما أجمله، هذا الاستثناء حيمر معنا في السورة كم مرة، إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء ما يجزون إلا ما كانوا يعملون، هذول بيأخذوا أكثر بكثير، هؤلاء يأخذون أكثر بكثير مما كانوا يعملون. استثناء للمخلصين من عباد الله. والمخلص والمخلص يعني مرحلتان، المخلص من أدرك في نفسه رياء وابتعادا عن الله سبحانه وتعالى فأخلص نفسه لله، من أدرك أن في نفسه تطلعا إلى عيون الناس، يعني يحب، من أدرك أن نفسه تريد أن تلفت وجوه الناس إليه، فأدرك الرياء في قلبه فأخلص نفسه لله فكان من المخلصين. فلما أطال إخلاصه لله سبحانه وتعالى اصطفاه الله لإخلاصه فاستخلصه الله فكان من المخلصين. فيبدأ الأمر أنك تخلص نفسك لله ثم يختم باستخلاصه لك جل جلاله، تصبح أنت مخلص، يعني هو أخلصك له، ما عاد موضوع تعال أنت الآن مع جماعة المخلصين لي، هو يخلصك سبحانه وتعالى. هيك بيقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يوسف عليه السلام أخلص نفسه لله فاستخلصه الله لنفسه، فكان إذا ما اقتربت منه فاحشة أخرجه الله منها استخلاصا له، كما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالإنسان إذا ما أحبه الله سبحانه وتعالى استخلصه فكان من المخلصين. فهؤلاء الكل ما تجزون إلا ما كنتم تعملون، الكل يجزى فقط ما عمل، إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء لا، هؤلاء وضعهم يختلف، كل نفس بما كسبت رهينة، كلهم كمل إيش الآية اللي بعدها، إلا أصحاب اليمين، أصحاب اليمين مش مرهونين بأعمالهم، لا، هؤلاء يعاملون على منوال مختلف، هؤلاء يأخذ الله سبحانه وتعالى صدقتهم فيربيها لهم كما يربي أحدكم فلوة، الله سبحانه وتعالى يربي لهم صدقاتهم، هؤلاء يضاعف الله سبحانه وتعالى لهم أعمالهم، مش ضعف ولا اثنين ولا عشر، وإنما إلى 700 ضعف إلى ما لا يعلم حده إلا الله. كلهم يجزون بما كانوا يعملون إلا عباد الله المخلصين. طب كيف عاد؟ هل خروج الإنسان من عدل الله إلى محض فضله يوم القيامة متعلق بالعدل؟ لا، مش متعلق بالعدل. العدل الكل مضمون له. طيب كيف الواحد يطلع من العدل اللي هو مضمون إلى شيء ثاني؟ كما تفعله في الدنيا، يعني ولله المثل الآن، تفعلها في الآخرة. إذا في لك أب أو أم أو موظف أو رئيس في العمل أو مشرف عليك أو كبير يعدل معك، دائما عادل، ما بعمره ظلمك، وأحببت أن تخرج من عدله إلى إحسانه، يعني هيك يعطيك زيادة ويكرمك، فما تصنع؟ هذا سؤال يعني يجيب عليه طفل صغير، الأطفال ممكن يجيبون. الطفل يعرف إذا أردت أن يعني يكرمك الإنسان فتتودد إليه، تتقرب إليه، تكرمه، يعني تمدحه، تحمده، تعظم أمره، فيعطيك أكثر من هو يعدل معك، وأنت مش خايف، أنت مش خايف من ظلمه، وعمره ما ظلمك ولا حيظلمك، يعدل معك سواء كنت صحيحا أو سقيما، مستقيما أو منحرفا. لكن إذا أردت أن يكرمك ويعطيك زيادة فتتقرب إليه وتحسن إليه، ويعني تتجاوز القدر المطلوب منك في العمل وفي العطاء وفي العطاء، حتى يعني يكرمك. فمع الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، الأمر ما يختلف. بدك تخرج وما تجزون إلا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلى إلا عباد الله المخلصين، فهو ضمن لك أنك ما تجزى إلا ما كنت تعمل. وإذا أردت أن تتجاوز هذا فتودد إليه سبحانه وتعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء إلا أحب إلي مما افترضته عليه، في نفس الحديث. في حديث آخر، من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الله سبحانه وتعالى تأتي إليه قليلا فيأتي إليك كثيرا جل جلاله حبا لك. فإذا أردت أن تخرج من هذه إلى هذه فتودد إليه وتقرب إليه وأخلص وقتك له، يعني واحبس نفسك على طاعته سبحانه واستسلم له. هو هذا الهدف من هالمحور كله، انك تطيع وتستسلم، استسلم لله سبحانه وتعالى تكون من عباده المخلصين، يجعلك من عباده المخلصين الذين هم مستثنون في هذه الآية من الجزاء العادل. وكانوا كذلك في كل القرآن مستثنون. ما لا لا لا، ما انت المؤمن المسلم ما نفسه ليس رهينا بما كسب. لا، هؤلاء المخلصون ليسوا مجزين، يعني لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، لا، وإنما أمرهم مختلف. طب ماذا لهم هؤلاء؟ فنقرأ إن شاء الله، عندنا لسه شوي، نقرأ إن شاء الله الآيات. طيب، أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. في جنات النعيم. على سرر متقابلين. ففي قراءتنا الراء الأولى مفخمة والثانية مرققة، فيقول على سرر متقابلين. فسرر، انتبه للسين ما تصير صاد، سرر متقابلين. فهذه تحتاج إلى شيء من يعني الدربة حتى يتقنها الإنسان. يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين. ننتبه للتاء ولترقيقها، قاصرات الطرف، الطرف، فالتاء هنا ما نفخمها، نجعلها طاء. نعم، كأنهن بيض مكنون.
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
فيصف سبحانه وتعالى ما يكون لعباد الله المخلصين، فهؤلاء لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، وهؤلاء ليسوا مرهونين بما كسبوا، وإنما الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم ويمن عليهم ويكرمهم، يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويعطيهم ويحذيهم سبحانه وتعالى ما لا يستطيع العقل أن يدركه، يعني بمداركه التي هي في الدنيا. فيقول أولئك لهم رزق معلوم. شوف كلمة معلوم هنا أي معلوم لأهلها، معلوم عند أهل الجنة، يعني رزق أهل الجنة معلوم عند سكانها. أهل الجنة عارفين لما يدخل أحد هؤلاء إلى الجنة رزقهم معلوم، يعني ما حصتهم، يعني وما يعطيهم الله سبحانه وتعالى هذا معلوم عند الجميع، فلا يقصر واحد من أهل الجنة في إيصال أرزاقهم إليهم. أولئك لهم رزق معلوم، ثم يعطينا سبحانه وتعالى، طبعا هذا طبعا المعلوم جميل، المجهول لا تدريه كثيرا كان أم قليلا، وإنما المعلوم يطمئن إليه قلب الإنسان، لأنه يعني أمر معلوم بالنسبة إليه. فإذا دخل يعني هؤلاء الجنة علموا أرزاقهم، وكان أهل الجنة عالمين أرزاقهم، فلم يظلموا من أرزاقهم شيئا، ولم يأخذ أحد يعني من أرزاقهم شيئا. ثم يذكروننا أمثلة، فقال فواكه وهم مكرمون. فالفواكه كما ذكرت يعني في مواضع مختلفة هو ما من التفكه، والتفكه هو أن تطعم وأن تشرب لا للحاجة وإنما للذة وإنما للمتعة. فهناك يعني الإنسان إذا أكل يعني حتى يسد جوعه أو يسد رمقه كذا، لكن إذا أكل فقط يعني للمتعة أو للذة فهذا التفكه، ومن هنا جعلت الفاكهة، أنه يعني يؤتى بها لا ما تكون هي الوجبة الرئيسية وإنما الوجبة يعني ما بعد الوجبة، فإنسان شبعان ومعبي بطنه. أو العرب كانوا يأكلون الفاكهة حتى أحيانا قبل الطعام، حتى يعني يفتحوا شهياتهم حتى يأكلوا حتى يضربوا بطونهم يعني فيما بعد بالرز واللحم، لكن فيأتون بالفاكهة فيعني كفاتح للشهية. ففواكه أي أنك يوم القيامة لا تأكل إلا استمتاعا، إنما ما تأكل حاجة. فواكه وهم مكرمون أي هم في حالة من إكرام الله سبحانه وتعالى لهم. إنسان يوم القيامة ما يأكل ولا يشرب ولا يستمتع وهو في حالة من الخوف أو حالة من الرعب يعني أو من الوجل أو من المهانة أو المذلة، وإنما هو في حالة من الإكرام. هذا من تمام النعمة يوم القيامة وتمام يعني العطاء. الإنسان أحيانا ممكن يعني تأتيه احتياجاته المادية، لكن إذا كانت احتياجاته المعنوية غير يعني مهتم بها فيكون هناك ثمة نقص في النعيم. إذا الإنسان ما يشعر بالخوف أو يشعر بالمهانة أو لا يشعر بالاستحقاق أو لا يشعر أنه يعني في مكان قد تعب للوصول إليه وأنه يعني أهل لهذا المكان، فتبقى عقدة النقص هذه تؤذيه. لا، يوم القيامة الإنسان في الجنة مكرم، يعامل معاملة الملوك، وهذا من تمام نعيم الله سبحانه وتعالى وعطائه يوم القيامة، أنه لا يعطيك فقط ما تحتاج إليه من أمور الحس كالطعام والشراب والنكاح يعني واللعب واللهو وغير ذلك، وإنما يعطيك أيضا يعني من الإكرام ما تستقر وتطمئن به نفسك، تشعر أنك يعني مكرم في مكان يعني عال عنده سبحانه وتعالى. في جنات النعيم، ذكرنا ذلك، على سرر متقابلين، وهذا فيه نعيم اجتماعي. إذا السرير هو يعني ما يتكئ عليه الإنسان وليس المجلس، إنما السرير يكون طويلا فيكون الإنسان فيه متكئا، وهذا من كمال النعيم، لأن الإنسان هكذا يعني يغير من جلسته كيف شاء، أن هذا محصور فمضطر تجلس في بشكل معين ما تستطيع أن تغير. أما إذا كان يعني سرير طويل فهذا السرة هذه كبيرة، تجلس عليها تتكئ عليها يمينا شمالا تفعل ما شئت، وهذا من تمام النعيم. والنعيم الاجتماعي فيها أنهم متقابلين، أي أنت متقابل مع من هم مثلك، ما لك قاعد لحالك بالجنة، كما يقال الجنة بلا ناس ما بتنداس، ما يقولوا عندنا في هيك بيقولوا عندنا في سوريا، إنه الجنة تحتاج أن يكون فيها من يعني تعاشرهم وتشاكلهم وتخالطهم. فيوم القيامة هؤلاء على سرر متقابلين، أي يقابل بعضهم بعضا، حتى يكون في حد يتكلمه ويكلمك يعني تتحدثون مع بعضكم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، وهذا فيه نعيم الخدمة. هناك من يقول كما خدمت الناس في الدنيا، كما كنت خادما لهم في هذه الدنيا على مراد الله سبحانه وتعالى، كان ثمة من يخدمك يوم القيامة عنده جل جلاله، فيطاف عليهم. هناك خدم في الجنة خلقوا لخدمة أهلها، هم هكذا كالملائكة، ما خلقوا يعني ليختبروا وليبتلوا، وإنما خلقوا لغاية، فهم يعني يحققون هذه الغاية ويسبحون الله سبحانه وتعالى ويعظمون الله، وهم سكان الجنة ينتظرون دخول أهلها إليهم ليخدموهم ويقوموا بهم ويعظموا أمرهم. يطاف عليهم بكأس من معين، والمعين هذا طبعا في اللغة لها تخريج كثيرة، كلمة معين، لكن يعني أبسطها العين، عين الماء. فالمعين المعين هو الذي يخرج من الأرض ثم يسير على وجهه على سطحها من كثرتها، من يعني من غزارة الماء يسير على سطح الأرض فيسمى معينا. فيطاف عليهم بكأس، والكأس في القرآن أو في اللغة العربية عند أهل الجاهلية كانت تطلق على ما يوضع فيه الخمور. فالكأس عشان إذا استمعت إلى يعني موشحات الأندلسية وكذا، فدائما يستخدمون الكأس، والكأس هنا مقصود يعني هو رمز ما يوضع فيه الخمر. فيطاف عليهم بكأس من معين، وهذا هو وأنهار من خمر يعني لذة للشاربين، وأنهار من إيش الآية في سورة إيش، وأنهار من خمر إيش، من ما حدا عارف، طيب خلاص. لذة للشاربين، نعم لذة للشاربين، نعم نعم. فهذه الخمر لذة للشاربين ذكر في القرآن كثيرا، وهنا ذكره بيضاء لذة للشاربين، والبياض في المشروبات عند العرب يدل على برودتها ويدل على صفائها. فالبياض عند في المشروبات عند العرب وبالذات ما يتعلق بالخمور، فيدل على أنها يعني باردة وعلى أنها صافية، ليس فيها كدر وليس فيها يعني ليس فيها يعني شيء يكدر عليها. لذة للشاربين، هنا ذكر المعنى اللذة، يعني أن هذا الذي تشربه تشربه لذة. الناس هنا في الدنيا يشربون الخمور هروبا من واقعهم، أو يعني سبحان الله الإنسان إذا ما عرف أحوال أولئك الذين يشربون الخمور يعني حزن عليهم. الإنسان ما يهرب من يعني من صفاء ذهنه إلى ما يخمر يعني ما يغطي عقله إلا لآلام يجتنبها، إلا لماض لا يريد التفكر فيه، أو يعني لحزن أو لقلق أو لخوف أو هكذا. خمور هكذا في 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 معظمها هي هروب من واقع مؤلم، فيهرب الإنسان من واقعه. يوم القيامة ليس في ذلك، إنما هي لذة، بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. والإنزاف هو يعني يستخدم هذا يعني للتعبير عن حالة ذهاب العقل، ويستخدم النزف يعني كما ينزف الدم أي يهرب الدم، فهروب العقل فهكذا ينزفون، هذا هو تخريجها اللغوي. يعني لا فيها غول، والغول هو الذي يسبب الصداع في سورة لا يصدعون عنها، فلا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني لا فيها أذى عقلي ولا فيها أذى جسمي، يعني هذا الذي تشربه لا يؤذي لا عقلك ولا جسمك ولا ما يؤذيك في شيء. فتشرب يوم القيامة الخمور ولا يذهب عقلك ولا يؤذى جسمك. في الدنيا تشرب الخمر ويذهب عقلك ويلتهب كبدك، وإنما وإما أن يسبق عقلك كبدك أو يسبق كبدك عقلك، واحد منهم بده يبهد لك قبل الثاني إذا بقيت على شربك. وما من أحد إلا هكذا، يعني هؤلاء الذين يعاقرون الخمورة ويعاقرون يعني هذه المواد التي فيها أذى للنفس، إلا إما أن يذهب عقلك أولا أو يذهب شيء من جسمك يعني قبل عقلك. أما يوم القيامة يقول لك لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فلا فيها أذى للعقل ولا فيها أذى للجسم. وعندهم قاصرات الطرف عين، وهذا من 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 نعيم النكاح، قاصرات الطرف اللواتي لا ينظرون إلى غير أزواجهن، عين أي عيونهن جميلة. وجاءني اليوم بعد صلاة الجمعة السؤال، هذا سؤال حرفي هكذا ورد علي باللغة الإنجليزية، قال زوجتي لما تسمع عن الحور العين تنزعج، فماذا أصنع؟ فقلت له يعني الأفضل لك، أيوه يا سلام، هذا خراب البيوت. تزوج أخرى، لا، وإنما يشرح للمرأة أن ذكر الحور العين في القرآن للرجل لأن الرجل مما يشجعه ومما يدفعه هذا المعنى، والمرأة لا تندفع نحو الجنة بمعرفتها أن في الجنة رجال كثر، هذا ما يشجعها على الجنة، وإنما المرأة تريد زوجا صالحا، يعني المرأة تبحث عن الاستقرار في علاقاتها، الرجل يبحث عن الكثرة في النكاح. فجعلت الحور العين في الجنة، وهن لسنا من أهل الدنيا، الحور العين لسنا من نساء الدنيا، نساء الدنيا وضعهم مختلف، وكما نص النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث عند أحمد عند إمام أحمد وعند غيرهم أن نساء أهل الدنيا أجمل من كل الحور العين، أن امرأة واحدة من نساء أهل الدنيا ممن دخلت الجنة هي أجمل من كل الحور العين مجتمعة، وإنما كان في الدنيا في الجنة خدم، كان في الجنة خدم من الذكور ومن الإناث، ولكل يعني ولكل خادم من هؤلاء غاية خلقهم الله سبحانه وتعالى لتحقيقها، فليس في الجنة غيرة، وليس في الجنة يعني هذه الغيرة المذمومة، وليس فيها هذا الحسد، وليس فيها هذا الأذى، وإن والمرأة ما تدخل الجنة فتعيش وحدها، وإنما يكون لها بعل ويكون لها نكاح كما يكون للرجل، يكفي للمرأة أن تعلم أنه ما تريده وتشتهيه في الجنة تجد، يعني لا تحرم المرأة في الجنة شيئا كما لا يحرم الرجل، وإنما ذكر الحور العين قاصرة الطرف على أنهن نساء لأن هذا مما يعني يتطلع إليه الرجال عموما، الرجل هكذا بخلقته يبحث عن هذه عن هذا المعنى. لما يصير في زواج يا أخواني في الدنيا هذا النكاح الذي يعني من الله سبحانه وتعالى علينا به، هذا النكاح الرجل يحتاجه في بادئ الأمر، يعني امرأة يبحث حتى يتزوج حتى يعني يعين نفسه على العفة ويطفئ نار شهوته، لكن الاستمرار في العلاقات الزوجية كما هي في الدنيا كما هي منصوصة هو أشق على الرجل من المرأة، وأشق عليه، المرأة تجد في هذا الاستقرار إذا كان الرجل محسنا إليها محبا لها يعني مكرما لها ولأولادها هي تجد في هذا متعة، يعني هذا هو بالنسبة إليها غاية الأمر، ما تحتاج إلى شيء آخر ولا تتطلع إلى سوى ذلك. لكن الرجل، وهذا ليس يعني أنا بحكي عن نفسي يعني لا لا لا، هذا كل الرجال من آدم عليه السلام إلى آخر رجل، والله يعني أنا أعمل مع مرضى والله يكون 90 سنة ويعني روحه تخرج منه وما يزال ينظر إلى النساء ويتعلم، هو روحه عم تطلع ما يعني ما الروح خرجت صارت عند ركبته وما زال ينظر ويتفكر، وهذا حال الرجال. فالرجل أشق عليه بعد أن يتزوج ويطول يعني أمد الزواج أشق عليه البقاء إبقاء على هذا الأمر ولا يتعدد ولا يتزوج غيرها. فبالنسبة للرجل هو تضحية كبيرة، وهذه قضية اليوم ما عاد فينا يعني نتحدث عنها، أقولها لأن اللغة العربية لا يفقهها هؤلاء القوم حتى يترجموا شيئا من كلامي ولا يحمل علي، ولكن ما أستطيع أن أقول مثل هذا الكلام باللغة الإنجليزية اليوم، وإن قلته لعلني يعني لعل نؤذي نفسي ونؤذي غيري، لكن الواقع هو هكذا أن الرجل في زواجه وفي آدي الأمر يتطلع إليه، لكن فيما بعد يصبح الأمر أشق عليه في الحفاظ عليه كما هو يعني والإبقاء عليه كما هو حاله. فإذا وعده الله سبحانه وتعالى أنك إذا أبقيت على أهلك وأحسنت إليه وأحسنت إلى أولادك ولم تفسد أسرتك ولم تذهب يعني تقع في الحرام أو فإن الله يعيدك يوم القيامة قاصرات الطرف عينا، يعيدك يوم القيامة ما يعوض عليك عنك أو يعوض عليك ما قد يعني ما فاتك في هذه الحياة الدنيا. ومن أجل هذا ذكر في القرآن الحور العين نساء ولم يذكر يعني مقابلها من الرجال للنساء، وهذا طبعا يعني الشرح الذي عندي. فيكمل سبحانه وتعالى يعني كلمتين كأنهن بيض مكنون، والبيض المكنون هو المحفوظ، والبيض إما أن يقصد به الجواهر التي تكون في البحر أو كما قال ابن عاشور يعني هو بيض النعام إذ كان محفوظا محروسا فكان أشد الأمور بياضا. والبياض هنا أيضا ذكر للصفاء، أي أنهن صافيات وأنهن يعني متعففات محتجبات وأنهن لا يتطلعن إلى غير أزواجهن. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقفنا هنا. إذا ما استثني عباد الله المخلصون من أحوال أهل النار ومن الجزاء الذي هو من جنس العمل والجزاء العادل استثنوا من ذلك فكان لهم رزقا معلوم عند الله من النعيم، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. المؤمنون الآن يقبل بعضهم على بعض يتساءلون، في الآيات اللي قبل هؤلاء الهالكون أقبلوا يتساءلون يسألوا بعضهم بعضا عن أحوالهم، أما هذه الآيات التي نقرأها الأسبوع القادم فهي آيات فيها تساؤل تساؤل المؤمنين يسأل بعضهم بعضا، فقرؤوها إن شاء الله في خلال الأسبوع ونشرحها لكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. نقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا، بارك الله.